بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة المباركة، وهي أصول التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات لله، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر. وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه. وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
نعم، سبق أن بينا أن وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه يختلف، فطارة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بأنه محكم، وطارة وصف الله القرآن كله بأنه متشابه، وطارة وصفه بأن بعضه محكم وأن بعضه متشابه. وبينا معنى الإحكام والتشابه في كل حال وكل مقام من هذه المقامات، وقلنا بأن وصف القرآن كله بأنه محكم أي من الإحكام الذي هو الإتقان، فهو متقن كله يصدق بعضه بعضا وليس فيه شيء يكذب. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما أنه موصوف كله بأنه متشابه فهذا من التشابه في الحسن والتشابه في تكرار قصصه وأوامره ونواهيه. وأما بأن وصف بعضه بأنه محكم والآخر بأنه متشابه فهذا يرجع إلى خفاء المعنى وظهوره. فمن القرآن ما لا يخفى معناه على أحد، كل يعرفه، وهذا المراد بالمحكم الذي لا يحتاج إلى نظر وإلى دقة فهم، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، وقول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة. وبأن بعضه متشابه وهو ما خفيت دلالته فلا يعرفها إلا الراسخون، وذلك مثل ما مثل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة ما أصابك مصيبة من حسناتك من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ثم قال تبارك وتعالى قبلها عن هؤلاء المشركين: لو إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك. قال تعالى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالظاهر أن قول الله تبارك وتعالى الذي قرره يوافق قول هؤلاء، لكن في الحقيقة يتبين الخلاف بين قصد المشركين في نسبة السيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمصيبة، وبين نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يكتسبوها من العباد على مراد الرب سبحانه وتعالى. هذا المبحث مبحث آخر، وهو أنه إذا قلنا بأن التشابه يعني خفاء المدلول إلا على الراسخين، فاعلم أن التشابه الواقع في القرآن نوعان، أن التشابه الواقع في القرآن نوعان. النوع الأول حقيقي، وما المراد به؟ لا، المعنى كالتمثيل، المعنى التشابه الحقيقي يعني ما يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه فلا يعلمه أحد، لا الراسخون ولا غير الراسخين، ده التشابه الحقيقي. التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، مثل إيه؟ مثل كيفية الصفة. فكيفية الصفة كيفية اليدين، كيفية الوجه، كيفية النزول، كيفية الاستواء، كل هذا من يعلمه؟ من يعلم هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إذا هذا النوع من العلم هذا يختص به المولى سبحانه وتعالى فلا يعلمه أحد. يبقى والراسخون في العلم
الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل بعض المتشابه، هل هذا في التشابه الحقيقي؟ لا، يأتي النوع الثاني من التشابه وهو التشابه النسبي. تشابه ليه؟ النسبي. والتشابه النسبي هذا يكون باعتبار بعض الناس دون بعض، مثل ما مثلنا من التشابه في بعض الدلالات، خفاء بعد المعاني إلى غير ذلك، هذا يعلمه الراسخون، وأما غير الراسخين فإنهم لا يعلمون تأويله. يبقى التشابه على قسمين، تشابه حقيقي مطلق هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومثل حقائق الجنة والنار على الحقيقة هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما التشابه النسبي هذا الذي يعلمه البعض دون البعض، يعني يكون بالنسبة لبعض الناس، بالنسبة لبعض الناس. فمثلا لو سألك سائل وقال لك قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا يدل على تخليد صاحب الكبيرة في النار، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن هنا أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صحيح قد يكون الظاهر هو هذا، لكن أنا لا أعلم الرد عن هذه الآية. يبقى هذا من المتشابه الإيه؟ النسبي، يخفى عليه، لكن على العلماء الراسخين لا يخفى هذا، لأنهم سيقولون لك لا بد من جمع النصوص في الباب الواحد، كما قرأت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم، فاقرأ قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين، واقرأ قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسماه أخا والله يقول إنما المؤمنون أخوة، اقرأ هذا مع ذاك يتبين لك المراد من قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إما أن يحمل على الاستحلال إن كان المعنى أبدية الخلود فيحمل على من استحل ذلك، أو أن هذا عقابه لو لم يأتي مانع من الموانع، وأعظم الموانع التوحيد، فلو أنه لقي ربه بالتوحيد ثم أتى بكثير من المعاصي فإنه لا يخلد لهذا المال، يبقى هذا عقابه الخلود في النار لو لم يكن مانع، فلما وجد المانع وهو توحيد الله سبحانه وتعالى إذا انتفى الخلود. فأمر سهل بسيط يلجأ إليه أهل السنة والجماعة حتى يفصلوا بين ما ظاهره هذا وبين النصوص الأخرى. حاصل البحث أن التشابه إذن الواقع في القرآن على قسمين، تشابه حقيقي وهذا مطلق اختص الله به فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كحقائق الصفات، ككيفية الصفات، كحقائق ما تؤول إليه الأشياء التي أخبر الله عز وجل عنها من الغيبيات في الآخرة، كالخبر عن الجنة، الخبر عن النار. فنحن نعلم أن في الجنة من النعيم ما فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أخبرنا الله سبحانه عن فاكهة الجنة، عن أشجار الجنة، عن الحور العين في الجنة، عن غير ذلك. لكن حقائق هذه الأشياء هل نتصورها؟ هل نعلمها؟ أبدا، لأن النبي قال تبارك وتعالى أعددت العباد الصالحين في الجنة، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا ما نسمع فلا يمكن، فالتقدير كله من عند الله حسنات وسيئات، وأما من جهة السبب فالعبد سبب فيما يجري له، فما أصابك من بلاء المصائب من كذا فبسببك، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. طيب.
قال الشيخ: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
نعم، هذا يعني الحكمة من كون القرآن بعضه متشابه وبعضه محكم. الحكمة في ذلك ابتلاء عباده، اختبار الله سبحانه وتعالى العباد. لأن القرآن لو كان كله محكما لظهرت الدلالة ولما حصل الاختبار والابتلاء. ولو كان كله متشابها أيضا لخفت الدلالة على المعظم وبالتالي فاتت أنواع كثيرة من الهداية. ولكن الله سبحانه وتعالى قسم القرآن فجعل بعضه محكما وبعضه متشابها ليبتلي عباده. ولهذا قال سبحانه وتعالى يبين هذه الحكمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ليه؟ ليتميز لنا صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى عندنا طائفتين، طائفة اتبعت المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وصاروا يشككون في كثير من الآيات وفي كثير من أمور الشريعة بدعوى هذا التشابه. يعني لو ما كان في محكم ومتشابه ما كان في أهل السنة وأهل الزيغ وضلال. أهل الزيغ والضلال اتبعوا المتشابهات فضلوا، أهل السنة والجماعة ردوا المتشابه إلى المحكم وأخذوا بالقرآن كله. وما خفي عليهم أمره مما لا مجال العقل فيه ولا ومن التنطع البحث فيه مثل كيفية الصفات، مثل البحث في الأمور الغيبية التي البحث فيها يؤدي إلى الشطط، تركوا هذا. وما ترتب عليه عمل وتزكية النفس وزيادة الإيمان بحثوا عنه، فبحثوا فيما هم مدعوون إليه وتركوا ما هم محضرون من البحث فيه. إذن هذا الحكمة في الإحكام والتشابه ليتميز الخلق. الحكمة في الإحكام والتشابه زي الحكمة في الجنة والنار، زي الحكمة في وجود الكافر والمؤمن، هكذا. فإن قال قائل: لماذا القرآن كله ليس محكما ولا سريح؟ نقول: ولماذا لا يكون الدار الآخرة واحدة وهي الجنة؟ ولماذا لا يكون الناس أمة واحدة مؤمنون وخلاص؟ بل حينئذ نقول: لماذا خلق الله الخلق طالما أنه غني عنهم؟ كل هذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذه الحكمة. نعم. فلا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون، ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة قدرا وشرعا، فهو في الخلق لا يخلق إلا لحكمة، وهو في الشرع لا يشرع إلا لحكمة. إذن خلقه سبحانه وتشريعه عز وجل مبني على الحكمة، فالحكمة وصفه سبحانه وتعالى، والحكيم اسمه عز وجل، فالحكيم يتضمن صفة عظيمة وهي الحكمة، الحكمة فيما يتعلق بالخلق، والحكمة فيما يتعلق بالشرع، فما شرع الله من حلال وحرام من أمر ونهي إلا لحكمة، وما خلق الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة، وباين بين المخلوقات، جعل لهذا رجلين ولهذا أربعة، جعل لهذا عينا وهذا عينين، جعل لهذا كذا وكذا إلى آخره، كل هذا بناه سبحانه وتعالى على الحكمة البالغة، وما خلق السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق. نعم.
قال الشيخ: موهم التعارض في القرآن. التعارض أن تتقابل آيتان بحيث
يمن. انتبهوا لهذا المبحث، هذا المبحث انتبهوا له، فهو مبحث خاص لطلبة العلم، لأن يعني الشبهات الآن بتعرض كثيرة جدا بما ظاهره التشابه والتعارض في القرآن والسنة. نعم.
التعارض أن
قوله رحمه الله تعالى موهم التعارض في القرآن، موهم التعارض يعني ما في حقيقة تعارض، يعني حقيقة ما في تعارض في القرآن، اجزم بهذا، تقسم بهذا انه ما في تعارض في القرآن ابدا قط، مستحيل، لان مخرج القرآن واحد، ولان منزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يقع التعارض؟ ما في تعارض، انما التعارض هذا يقع باعتبار ايه؟ باعتبار وهمي أنا، باعتبار ما يظهر لي أنا، ولهذا الذي يظهر لي فيه التعارض لما أدفعه لأهل العلم يزيلون هذا التعارض، ويبقى الإحكام المتقن في آيات الله سبحانه وتعالى، فيصدق بعضها بعضا. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، الكلمات على قسمين، هناك كلمات كونية تتعلق بالخلق، وهناك كلمات شرعية تتعلق بالتشريع. أما الكلمات الكونية ففيها قال تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما يمكن تنتهي هذه الكلمات أبدا، ما يمكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه ما تنتهي الكلمات هذه أبدا. وهناك كلمات شرعية هي التي هي القرآن تتعلق بالتشريع، هذه تمت، فالقرآن معروف أوله وآخره، وقد انتهى نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كما هو في ترتيب مصحف عثمان أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، تمت هذه الكلمات صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار فليس فيها كذب، وعدلا في الأحكام فليس فيها ظلم ولا جور. نعم.
قال الشيخ: التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداه.
خلي بالك من القواعد، خلي بالك من القواعد اللي حطها لك الشيخ. واحد، لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. يعني آيات تتعلق بالإخبار لا يمكن، لا يمكن يقع تعارض، مستحيل، لأن الخبر لا يحتمل كذبا، إنما الخبر كله صدق. فكيف يقع الطرف في الأخبار؟ حتى العلماء قالوا في باب النسخ لا يقع النسخ في الإيه؟ آه يقع النسخ في الأخبار إزاي؟ ما يقعش. لما النسخ ممكن يقع في الأحكام، آه أحكام بنيت على حكمة، أحكام ثقيلة خففة ماشي. لما أخبار تنسخ الأخبار إزاي؟ حصل بين موسى وفرعون ما حصل، ينسخ هذا ويقال لا ما حصل. فالتعارض لا يمكن أن يقع بين آيتين مدلولهما خبري، ده مستحيل. نعم، خلي بالك من القواعد دي،
لأنه يلزم كون إحداهما كذبا هو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا.
وعشان كده لما يجي احنا نعرف الخبر والإنشاء، نقول الخبر محتمل الصدق والكذب، نقول بس في نقطة: إلا أن يكون الخبر عن الله ورسوله، هذا لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا الصدق. فالخبر عند البلاغيين نحن نربطه، خبر عن البلاغيين يقولون كذا. فالفرق بين الخبر والإنشاء: الخبر ما احتمل صدقا وكذبا، والإنشاء لا، لم يحتمل الصدق والكذب، بل يتعلق بالطلب، افعل لا تفعل، استفهام، هذا ما في صدق ولا كذب. لا يتوجه إليه أنت صادق أو كاذب، يعني تقول له أعطني كأس ماء، يقول لك أنت صادق أو كاذب، أعطني المطلوب الأمر. لكن لما أقول لك شربت كأس ماء، يحتمل أن أنا شربت أو ما شربت، نقول نعم هذا على العين والرأس. أما في إخبار الله وإخبار رسوله لا، هذا لا يحتمل كذبا، بل هو صدق كله. نعم،
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة
رقم اثنين. وأيضا لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، يبقى خبري الأولان خبري والثاني حكمي. الأولان خبري، خبري لأنه يلزم منه تكذيب بعض الآيتين، يدي أو إحدى الآيتين، وهذا ينتفي. طب حكمي ما يتعلق بالحكم، هيقع التعارض بين ما آيتين مدلولهما حكمي؟ قال لك لا. ليه؟ ها؟
لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى.
تمام، إذا وقع التعارض يبقى أنظر بعين الإيه؟ النسخ. أكيد في نسخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى تبقى سنة ولا تبقى أربعة أشهر وعشرة؟ فعلى القول بالنسخ تكون الثانية قد نسخت بالأولى، فالعدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. وإيه؟ يبقى لا، ده لا نسميه تعارض، بل نقول إحنا هذه نسخت الثانية، هذه نسخت هذه، أو ننظر بمنظور آخر وهو الجمع. فإما أن تكون إحدى الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة، أو عامة والأخرى خاصة، وهكذا. فما في تعارض بين قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وبين قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يا ترى العدة إيه؟ وضع الحمل ولا العدة أربعة أشهر وعشرة؟ نقول له اقرأ الآيتين. فوضع الحمل في الحامل، والأربعة أشهر وعشرة في غير الحامل، ما في تعارض عندنا. فنقول المرأة تعتد بأربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملا ففي وضع الحمل. يبقى هذه خصصت العموم الموجود في أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. يبقى ما في إيه؟ ما في تعارض.
قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.
نعم، لأن خلاص إذا تم النسخ إذا عرفنا الآية الأولى منسوخة بما في تعارض، لأن الآية الأولى نسخت حكما وبقيت لفظا بس بما في تعارض، الحكم الأول رفع. نعم.
وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله
الإشكال أنهم ما يكلون الأمر إلى عالمه، إنما يكلون الأمر إلى عقوله، لأن في قلوبهم زيغا أصلا، ما يكلون الأمر إلى العالم. يعني كل من أظهر التعارض بين حديث النبي وبين آيات القرآن ما رجع إلى شراح الحديث ولا إلى المفسرين الأثبات الأثريين، ما رجع، وإنما أبقى هذا التعارض إلى أن مات. منذ أن أخذ الأحاديث فقه موسى لعين ملك الموت، كيف يعذب الميت ببكاء أهله، كذا وكذا إلى غيره، إلى الآن مصرون هم على إبقاء هذا التعارض من أجل رد السنة. طيب هل رجعتم إلى شراح الحديث فلم يشف ما في صدوركم من هذا الوهم في التعارض مثلا، أو عدم جواز ذلك على الأنبياء مثلا؟ هل رجعتم إلى الشراح وقرأتم كيف فسر الشراح ذلك؟ هل رجعتم؟ لا ما رجعتم، ولو رجعتم سوف نكتم هذا، لأن من صالحنا أن يبقى هذا التعارض موجودا، من صالحنا أن يبقى هذا الاجتماع موجودا حتى نشكك في النصوص. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة بما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس.
يعني هو القرآن هداية للناس جميعا ولا هداية للمتقين؟ وإذا كان هداية للناس جميعا فعلاما لم يقع الاهتداء من الكفار إذا كان للناس؟ فهل هو للناس أو للمتقين؟ وكذا تعارض، نحن نريد أن نخصص وأن نعين، هل هو هداية للناس ولا هداية للمتقين؟ وإذا كان هداية للناس فلماذا لم يهتدي الناس كلهم؟ نعم.
والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.
إيه رأيك؟ ذهب التعارض ولا لا؟ ما ظاهره يعني؟ ما ظاهره؟ ما يوهم التعارض؟ ظهر ولا ما ظهر؟ بس منين نجيب هذه القواعد لمن في قلبي زي؟ منين نجيب؟ في فرق بين الهداية الخاصة والهداية العامة. هداية للناس هي هداية عامة التي معناها الدلالة والإرشاد. وأما ثمود فهدينا، طيب ليه ما صلوش كلهم واستجابوا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، لأن هذا المراد به هداية العمى، فهديناهم يعني فدللناهم، ولم تخف عليهم الحجة بل جاءهم نبيهم ورسولهم بذلك ولكنهم استجاب. يبقى هذه هداية عامة، فالهداية العامة تقتضي الدلالة والتوجيه والإرشاد وإقامة الحجة على الناس. هداية خاصة هذه هداية للمتقين في توفيق الله لهم سبحانه وتعالى بلزوم الاستقامة، وهي التي موجودة في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الهدايتين في القرآن، فأثبت إحداهما للنبي ونفى الأخرى عنه، فقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي هداية المنفية، وإنك لا تهدي هداية مثبتة، فلهذه معنى ولأخرى معنى، ولا يقع عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى التعارض، بل لعل هذا موهب التعارض فيها أقوى من هاتين الآيتين اللتين أتى بهما الشيخ رحمه الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، فأثبت هداية ومنع الأخرى. فإذا عرفنا أقسام الهداية وأن من الهداية هداية التوفيق ومن الهداية هداية الدلالة، عرفنا أن فرقا بينهما، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس. فمن كان قلبه منطويا على محبة الحق هداه الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق فوفقه، ومن كان في قلبه زيغ فإن الله سبحانه وتعالى يزيده زيغا. قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، فأما الذين في قلوبهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآية واحدة والآيات واحدة نزلت، لكن الله سبحانه وتعالى هدى قوما وأضل آخرين في قلوبهم مرض، وهؤلاء آمنوا واستبشروا به. نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره.
نعم، لا إله إلا هو، الأولى أنه لا إله إلا هو، الثانية وما من إله إلا الله، هذا في نفي الألوهية عن غير الله. طيب، إذا انتفت الألوهية عن غير الله فكيف أثبتها الله بقوله: ولا تدعو مع الله إلها آخر، يعني في إله آخر، وقوله: فما أغنت عن آلهتهم التي يدعون من دونه، فسماها آله. فكيف نثبت هذا مع ذاك؟ هذا قد يكون التعارض في الظاهر، لكن إن شاء الله ما في تعارض. نعم. قال: والجمع بين ذلك،
والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، بقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
نعم. يبقى فما أغنت عنهم آلهتهم باعتبارهم هم، فهم دعوا أنهم آلهة، ومن يدعو مع الله إلها آخر في زعمه هو لا في الحقيقة. فالذي أثبته الله الألوهية الحق ونفى الألوهية الحق عن غيره فهو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما الألوهية الأخرى فباعتبار تأله هؤلاء لأصنامهم فقد ادعوا فيها الألوهية وليست بآله، فقال سبحانه وتعالى: ذلك باعتبار ما هم عليه لا باعتبار الحق. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، فظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق.
لا يأمر بالفحشاء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. لا يأمر بالفحشاء، نفي الأمر بالفحشاء. الثانية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الظاهر أن الله أمر بالفسق. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالفسق؟ يقول لك لا. طب إزاي توجه هذا؟
والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم. فإذا عرفت الفرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بين الجعل الشرعي والجعل القدري، إذا عرفت ذلك فالالتباس عندك في كثير من آيات القرآن. فإن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، لأن الشريعة مبنية على المصالح وضوء المفاسد، وإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. وهل في الفحشاء مصلحة؟ أبدا، يبقى لا يأمر الله به شرعا. لكن هل هذه الفحشاء تقع في كون الله تقع بغير أمره سبحانه وتعالى القدر الكوني؟ أبدا. فالأمر الشرعي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، والأمر القدري يتعلق بما يحبه وما لا يحبه. يبقى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا كونيا تعلق بما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولكن لحكم يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أمر شرعي يتعلق بما يحبه، لا يأمر بالفحشاء نهي شرعي عما يبغضه سبحانه وتعالى. إذا اتضح لك هذا خلاص. وكما قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الغلبة التي يحصل بها السبيل في كثير من الأزمات، فكيف يكون هذا؟ نقول أيضا فرق بين الجعل الشرعي والجعل القدر، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهكذا. إذا تبين لنا ذلك اندفع التعارض. يبقى إذا حتى نفهم القرآن فهما صحيحا، وحتى يزول كل إشكال في آي القرآن وكذلك في سورة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتعلم قواعد السلف في فهم نصوص الوحيين القرآن والسنة، وأن منهج السلف ليس منهج اعتقاد فحسب، وإنما هو منهج فهم للشريعة كلها، ما تعلق بالاعتقاد وما تعلق بالأحكام وطريقة استنباط الأحكام، ما تعلق حتى باللغة كما كررنا وذكرنا كثيرا أن حتى اللغة لابد أن تنضبط بالفهم السلفي الصحيح الذي نزل القرآن به، يعني بهذه اللغة السليمة الصحيحة السليمة لغة العرب التي نزل بها القرآن، والتي لا يمكن أن تكون دلالة اللغة، مستحيل أن تكون دلالة اللغة خلاف مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن.